خلينا نروح للكتاب نقرأ كلمة الله. رسالة فيلبي صح 3 ابتداء من عدد 10 حتى لا نطيل القراءة، من عدد 10 لعدد 16. يقول الرسول: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. ليس أني قد نلت أو صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. أيها الإخوة، أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذا أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. فليفتكر هذا جميع الكاملين منا، وإن افتكرتم شيئا بخلافه فالله سيعلن لكم هذا أيضا. وأما ما قد أدركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون عينه، ونفتكر ذلك عينه. آمين. ليبارك لنا رب تأملاتنا في هذا الصباح. أريد أن أبدأ من نهاية النص. بولس يتحدث هذا الكلام ويخبرنا عن مستوى المستفيدين من هذا الكلام. يقول: فليفتكر هذا جميع الكاملين منا. والكاملين طبعا أنتم تعرفون المقصود فيه جميع الناضجين منا، يعني اللي بده يفكر بهذا الكلام، اللي بده يفكر في هذا المستوى من الحياة يجب أن يكون مؤمنا ناضجا. واحد ما يكون عنده نضج مسيحي ما رح يقدر يفهم هذا الكلام، ما رح يقدر يطبق هذا الكلام، يختبره. مسألة أخرى يقدمها لنا ويقول: ما قد أدركناه، اللي عرفناه، اللي تعلمناه في الماضي، لنسلك بحسب ذلك القانون عينه. يعني اللي تعلمناه في هذه السنوات الماضية نحن مدعوون للسلوك بحسب هذا التعليم. أما التعليم الذي يتحدث عنه يقول: هذا هو تعليم كلمة الله، نحن مدعوون للتفكير به من منطلق ناضج. إذا فكرنا بطريقة مخالفة لهذا التعليم، الله هو الكفيل أن يعلن لنا هذا. الله يتكلم إلى القلب ويقول للإنسان منا، للمؤمن منا: أنت تفكر، أنت تعيش بخلاف هذا التعليم، عليك تصحيح المسيرة. وطبعا رغبة بولس هون بالنص واضحة لما بيبلش يقلنا أنه عنده شوق أنه يعرف المسيح. ما رح أحكي عن الآية لكن بلشت فيها لحتى حط مشاعر بولس في الصورة: لأعرفه وقوة قيامته شركة آلامه متشبها بموته. هيدي رغبة قلبه، التعرف في المسيح أكثر. لكنه في هذا الكلام الرائع والجميل يعني لا يستفيض بالعواطف مثل ما مرات نحن كمؤمنين نتصرف، لكنه فجأة يعود إلى الواقع الحقيقي لحياته المسيحية. وهذا ما نحن مدعوون للقيام به عند هذا المنعطف. سنة جديدة تبدأ، طب شو بنعمل للسنة الجديدة؟ بولس بيعترف، واعترافه ثلاثي الجوانب رح حطه قدامكم وننطلق منه. المسألة الأولى التي يعترف بها بولس أو يخبرنا بها أنه يقوم بتقييم لحالته الروحية الراهنة. هلا وضعه الروحي شو؟ مستواه الروحي شو؟ بيقول لك من الأول: ليس إني قد نلت أو صرت كاملا. أنا عم بعترف إني هالرغبة اللي عندي، هالشوق أن أتعرف بالمسيح وأختبر قوة قيامته وشركة آلامه، متشبها بموتي. هيدي رغبة كتير حلوة. بتسأل أي مؤمن اليوم شو رغبتك؟ رغبتي أني أتعرف بالرب، رغبتي أني أعيش للمسيح، رغبتي أني أسلك بطريقة مسيحية صحيحة. رغبات حلوة، لكن قلما نعترف أننا فشلنا. بولس يعترف، يقول ليس أني قد نلت أو صرت كاملا، صرت ناضجا، بلغت روحيا وفكريا. وبيرجع بيكررها كمان مرة بعدد 13، أيها الإخوة ما تفكروا أنه أنا عم بوعظكم وأنا وصلت وملكت الموضوع. لست أحسب نفسي أني قد أدركت بعد ما وصلت للهدف. فإذن هناك تقييم للواقع قديش وصلنا. المسألة الثانية بيقدم لنا إياها، مش بس بيقدم لنا تقييم عن واقعه، لكنه يقدم لنا متطلبات الحياة المسيحية، وبعدين بيقدم لنا شو الخطوات الضرورية لكي نحقق دعوة المسيح لحياتنا. فإذن لكي نستطيع أن نستفيد من كلام بولس، علينا أن نقوم بتقييم جدي صادق لحياتنا في مطلع السنة الجديدة. وبولس عم بيحط لنا أمور قدامنا سنتأمل بها بنعمة الرب حتى نقدر نعمل التقييم. الأمر الأول الذي يقدم بولس هو دعوة الله، دعوة الله الأساسية. عم بيحكي عن شيء يلي هو الأساس لاستمرار العلاقة مع الله. هذه الدعوة يضعها في إطار علاقة ثنائية واضحة تبدأ بالولادة الجديدة، ثم يقول أنا مدعو للاستمرار لكي أبلغ وأحقق هذه الدعوة لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. هذه الدعوة تبدأ بالولادة الجديدة، تستمر في العلاقة مع المسيح بشكل واضح، الاعتراف أنا لا أدعو نفسي، الله هو الذي دعاني، الله هو الذي اجتذبني، ويجب أن يكون عندي شوق لكي أعرف أكثر. هذه الدعوة، دعوة الله على حياتك. نحن عادة منفكر بكلمة دعوة لما منقول الرب دعا واحد منا للخدمة. الله يدعو كل المؤمنين للخدمة. قد تختلف الأقنية، قد تختلف الوسائل، قد تختلف المسؤوليات، لكن كل المؤمنين مدعوين للخدمة. هو يدعو الجميع إلى الخلاص في الأساس. هو يختار أشخاص يدعوهم لمهام معينة ومسؤوليات معينة. فكروا مثلا بإبراهيم قاعد بيقور الكلدانيين مرتاح أوضاعه كويسة، فجأة رب قال له قوم اترك أرضك عشيرتك أهلك واذهب إلى الأرض التي أريك. خد موسى مثلا، موسى شو على باله؟ ابنة فرعون، لكن الله عم بيحضره من أيام السلة التي وجد فيها، عم بيحضره لحتى يدعيه في دعوة، في خدمة، في هدف حط له إياه. داود عم يرعى غنم، نفس الشيء. ونستطيع أن نتحدث عن كثيرين في الكتاب المقدس. في العهد الجديد عندنا يوحنا المعمدان، عندنا الاثني عشر اللي دعاهم الرب، عندنا بولس نفسه الذي كتب هذه الرسالة. فإذا لما بدنا نعمل هذا التقييم، السؤال الأول بدنا نطرح على حالنا، لشو الله دعاني؟ اليوم إذا بدنا نسأل أنفسنا ما هي إرادة الله لحياتك، الله لشو دعاك؟ شو بتجاوب؟ دعوة خاصة إلك أنت بينك وبين الرب. هل الرب دعاك إنك تشتغل من الصباح إلى المساء تنتج تؤمن احتياجات عائلتك؟ وإذا الرب أكرمك ممكن تأمن أكثر من احتياجات عائلتك وبس خلصنا، خلصت الحياة يعني منعيش ومنخلف ومنجيب أولاد وأولادنا بيجيب أولاد وتستمر هذه الدورة من الحياة إلى ما لا نهاية. شو منكون عملنا للرب؟ شو هي دعوة الله على حياتك في هذه المرحلة من الزمن عند دخولنا سنة جديدة؟ مع أنه بيني وبينكم ما في فرق بين مبارح وبكرة وبعد بكرة وواحد واحد الألفين وثلاثة عشر كلهم أيام تمشي وراء بعضها، ما في فرق. لكن ربما رمزية العملية، رمزية دخولنا سنة جديدة تحثنا لكي نمتحن ذواتنا. شو هي إرادة الله بالنسبة لحياتك؟ وماذا تفعل لكي تحققها؟ وهل تعترف بأنك لم تحققها بعد؟ وماذا يجب أن تفعل لكي تصحح الخطأ، لكي تستطيع أن تستمر، لكي تصل إلى دعوة الله العليا في المسيح؟ هذا السؤال. فلما بدك تقيم حال بدك تشوف أنت شو هي هالدعوة، شو هو هالهدف اللي عم بسعاله. للأسف كثيرين من المؤمنين لا يعرفون ما هي دعوة الله على حياتهم، أو البعض، هيدي سيئة طبعا، لكن الأسوأ لما بتعرف وبكون عندك خطة أخرى مخالفة لإرادة الله على حياتك. المسألة الثانية مش بس دعوة الله لكن مقصد الله. مقصد الله، لاحظوا شو قال بولس. قال: أيها الإخوة، أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت، ولكن أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أريد أن أدرك الذي من أجله أدركني المسيح. يعني المسيح لما خلصنا ما خلصنا على لا شيء، لا هدف، خلصنا لهدف، دعانا دعوة مقدسة. لشو؟ في دعوة، دعوة إلى هدف. فإذا الله لا يعمل بطريقة عشوائية إذا بدكم، لكنه يعمل لكي يصل بنا إلى هدف. طيب شو هو هالهدف الأساسي يلي على أو بسببه خلصنا ودعانا المسيح دعوة مقدسة؟ بولس بيوضحه برسالة رومي، بحط لنا إذا بدكم السكة لحتى نفهم الموضوع أكثر. عادة نحن بنستعمل هالآية كتير، برومي إصحاح 8 عدد 28 بيقول: ونحن نعلم أن كل أشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. هاي آية منحبها كتير، منستعملها لما مرات ما منفهم شو عم بصير حوالينا. هيدي الجواب، انه كل اشياء تعمل معا للخير. كيف بتصير؟ ليش هيك عم بصير؟ ما منعرف، لكن كل اشياء تعمل معا للخير. بتهدي مخاوفنا، بتهدي اعصابنا، مثل ما بتكون. لكن هيدي الجملة نحن عادة نستعملها منوقف هون، ما منكمل الباقي حتى نفهم حقيقة الموضوع. كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. أوف. طب فهمنا الدعوة، الله عم بيدعينا في قصد. فإذا حتى يزبط الجزء الأول من الآية أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، بده يكون طبقنا الجزء الآخر من الآية: المدعوين حسب قصده. طيب شو هو هالقصد الإلهي؟ قال: لأن الذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم، دعاهم، خلصهم، حضرهم لقصد معين، هو ليكونوا مشابهين صورة ابنه. أحسنتوا؟ ما فينا نعزل هذه المسألة عن مسألة كل الأشياء تعمل معا للخير. الله عنده هدف لما الأمور تأتي معا لتصير لخيرنا هي لخيرنا لكي نصير مشابهين صورة ابنه. دائما خطة الله هدف الله كيف أنت تصير مشابه أكثر للمسيح. إذن التقييم يلي بدنا نعمله في نهاية السنة، هل أنا اليوم أشبه المسيح أكثر من بداية السنة؟ وماذا يجب أن أفعل لكي أصير مشابها للمسيح أكثر في نهاية السنة المقبلة؟ أنت أن الرب وعشنا، هذا هو السؤال. مثل أي مؤسسة، مثل أي شركة، مثل أي شخص عاقل عم بحط أهداف لحياته، الشركات بتيجي بأول السنة المالية وبتحط أهداف، ربحنا مثلا كذا مليون السنة المنصرمة، نريد أن نربح هذا الرقم للسنة المقبلة، يضعون أهدافا بالنسبة لهم. ما وصلوا للهدف، يا خي ما شبعت من الكم مليون اللي ربحتهم السنة الماضية، لا أنا بعد بدي أكثر، عندي هدف أكثر. طيب أنت خي كتير كويس، مؤمن منيح وكل الناس تحكي فيك بالخير، ما بتكتفي هون، لا بعد بدي يصير مشابه أكثر لصورة المسيح. إذن تقييمنا الذي يبدأ أول شيء بالاعتراف أنه نحن لم ندرك بعد، لم نصل إلى الهدف بعد، تقييمنا يجب أن يحدد بكل صدق بكل شفافية مقدار تقدمنا السنة الماضية والمقدار الذي نهدف إليه للسنة المقبلة. هذا اللي عم بيحكي عنه بولس، عم بيتحدانا وبقول في دعوة والدعوة إلى هدف، والهدف أن يصير أشبه المسيح أكثر. مسألة أخرى يتحدث عن اتباع المسيح، عن مشابهة المسيح. بولس بهالناحية دقيق في كلامه عندما يتحدث عن هذه الدعوة ويحدد القصد من الدعوة. هو يقول لنا أن هاتين المسألتين هما مسألتين شخصيتين. أنا، لاحظتوا كم مرة قال أنا بالنص وكم مرة أشار إلى نفسه بالضمائر المستخدمة في اللغة؟ ليس أني قد نلت ولكني أسعى. أنا لست أحسب نفسي، أني، أنا أنسى. فإذا المسألة شخصية، أنت لا تستطيع عندما تقارب هذا الموضوع أن تتحدث عن الكنيسة مثلا أو الجماعة التي تنتمي إليها. أنت تستطيع فقط أن تقيم ذاتك وتحدد الأهداف لذاتك وأن تتبع المسيح. أنا، عندنا مثل كثير كويس في هذه المسألة، بطرس. كم مرة نسمع بطرس عم بيحكي في سرد الأناجيل، في نص الأناجيل؟ بطرس حكي أكثر من مرة، لكن كل مرة كان يحكي فيها كان يحكي بلسان الجماعة عن التلاميذ. يعني من يقول الناس إني أنا؟ قعدوا أنت فلان أنت فلان، فجأة قام الأخ بطرس، أنت المسيح ابن الله الحي، اسم التلاميذ. دائما كان يحكي انطلاقا من الجماعة، لكن لما وصل الأمر إلى مسألة اتباعه للمسيح وتحقيق الهدف المخطط له من المسيح، يسوع حشره بالمفرد. وين منشوفها هاي؟ لما حكى معه بيوحنا 21، قال له يا سمعان بنيونة أتحبني؟ أنت تحبني؟ ما فيك تحكي باسم الباقيين، أنت هلأ بدك جاوب عن حالك، أتحبني؟ قال له أنت تعلم يا رب أني أحبك. شوي اطلع بطرس، بعده بطرس ما تغير، اطلع شايف يوحنا واقف، قال له هيدا. هون يسوع أجابه ما معناه، أنت ما بيخصك، إن شئت أن يبقى حتى أجي، أنت شو لك شغل؟ ما لك شغل، أنت اهتم بنفسك، اهتم بنفسك، ركز على علاقتك. فإذا بولس يضع لنا المبدأ هنا أن هذه الدعوة وهذا القصد الإلهي يتحول إلى شيء نستطيع تحقيقه عندما نأخذ بشكل فردي وشخصي. ليش عم بيحكي باللغة؟ تعرفوا؟ لسبب كثير بسيط، لأنه لما بتاخد المسألة فردياً ما بيعود فيك تلوم الجماعة، ما بيعود فيك تلوم الجماعة. وكم مرة عندما نسأل عن أمور روحية بس حتى نبعد المسألة عن حالنا، نقول خي الحق على الكنيسة اللي بروح عليها، الحق على الاجتماع، على الجمعية، على على على، مصير نزت الملامات يمنة ويسرة. ليه؟ لأنه عم نحكي بصيغة الجماعة، لكن لما عم تحكي بصيغة إفرادية ساعتها بتوصل للي بولس عم يحكي عنه. لست أحسب أني أنا قد أدركت، أنا عارف حالي، ما بدي لوم حدا، ما بدي لوم حدا، بدي لوم نفسي أني قد أدركت. فإذن المسألة مسألة شخصية. بعدين شغلة تاني بيحكي عنها بولس هون، إنه المسألة مسألة مكلفة، مكلفة. يعني ما نتوقع نوصل لمشابهة المسيح ببلاش من دون كلفة شخصية. مرارا كثيرة تكون الكلفة مالية، أو تكون الكلفة معنوية، أو تكون مرات كثيرة الكلفة حتى جسدية. نتألم من أجل المسيح. بإنجيل مرقس إصحاح 10 كمان نرجع على أخونا بطرس. بطرس عم بيتحدث مع التلاميذ، وبعدين مثل ما قلنا قبل شوي لما كان يحكي كان دايما يحكي بصيغة الجمع إذا بدكم. هون عم بيحكي مع المسيح بإصحاح 10، كانوا عم بيتحدثوا، وبعدد 28 بيقول له بطرس ليسوع، بيقول له: وابتدأ بطرس يقول له: ها نحن، نحن، لاحظتوا مش أنا، ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. انت دعوتنا، حطيت لنا المقصد، عملنا، شو طلع لنا من العملية؟ شو الفائدة؟ فأجاب يسوع وقال: الحق أقول لكم، ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا لأجلي ولأجل الإنجيل. طب شو بعد فيه؟ ما في شيء. شو بعد فينا نزيد على هالليستة؟ ولا شيء. حكى عن الممتلكات، حكى عن الأقارب والأهل، ترك كل شيء. قال له: إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. 100 ضعف اضطهادات، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. فإذن يسوع عم بيقول لبطرس مثل ما حكي بولس بهيدا النص، نفس المبدأ، إنه الاتباع مكلف. أخاف مرات، أخاف، ما عم بقول هيدا تعليم، لكن شعور شخصي، قناعة شخصية، أنه عندما لا يكلفنا اتباع المسيح شيء، أن لا يكون اتباعنا له حقيقيا. يعني عندي قناعة إنه إن كنا نتبع المسيح حقا سيكلفنا. في شاب أمريكي تخرج من جامعة ييل اسمه ويليام بوردن. هذا الشاب أثناء دراسته شعر بأنه الرب عم بيدعيه للخدمة، للعمل الإرسالي، وقرر أن يذهب إلى الصين. طبعا هذه قصة قديمة قبل أن تصير الصين بلدا شيوعيا، كان لسه مفتوح للخدمة والعمل والبشارة. صمم أنه يتبع المسيح، وانطلق بعدما تخرج من جامعة ييل. أهله أغنياء جدا، تخرج من إحدى أفضل الجامعات في العالم. قرر أن يذهب إلى الصين، فذهب، وسرعان ما التقط مرضا خبيثا مميتا بعد وصوله. كان له أشهر قليلة في حقل الخدمة. لقى فيروس شيء من هذا النوع وطبعا مات. عندما جاءوا لكي يأخذوا جثته وجدوا ورقة صغيرة كتبها قبل أن ينتقل. هذه الورقة تقول: لا تردد، لا تراجع، لا ندم. أعطى كل شيء حتى حياته لأجل المسيح. الاتباع مكلف، الاتباع مكلف. طبعا بولس يتكلم عن هذا، يقول: دعونا نقيم الوضع. هناك دعوة، هناك قصد لهذه الدعوة، هناك اتباع لتحقيق هذه الدعوة، لكن هناك عقبات يجب أن نتخطاها لكي نحقق هذه الدعوة. وبولس يتحدث عن هذا القرار، تخطي هذه العقبات، المسير، الانطلاق قدما مع المسيح لكي نصير مشابهين صورة شخصه المبارك أكثر. يقول: علي أولا أن أنسى ما هو وراء. أنسى ما هو وراء. طبعا شو الأشياء المطلوب ينساها؟ هل مطلوب ينسى معرفته الكتابية؟ طبعا لا. هل مطلوب أن ينسى تعليم كلمة الله؟ لا. هل مطلوب أن ينسى معاملات الله معه؟ لا. لكن ما هو المقصود وما هو المطلوب في هذا الكلام؟ بولس يتحدث هنا أنه يجب علينا أن نترك الأمور التي تغطي أمور الماضي، التي تغطي على الحاضر. ما بدي شيء يلي يمنع رؤيتي الحقيقية للحاضر. أي شيء من الماضي يعيق هذه الرؤية الحقيقية يجب أن أنساه، ليكن الماضي في الماضي بالأشياء المنيحة والأشياء السيئة. أنا أستمر في النظر إلى عمل الله، إلى شخص المسيح، لكي أتعلم كيف أصير مثله أكثر. وعندنا مثل كثير مهم في هذا الموضوع، والمثل مأخوذ من سفر العدد إصحاح 11. يريد تروحوا معي لسفر العدد إصحاح 11. الشعب في القديم خرج من مصر، وطبعا لفوا برموا 40 سنة في البرية، وكل ما يوصلوا لمحل في صعوبة يتذمروا على موسى ويشتكوا. لاحظوا بعدد 4: الولفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة، فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا: من يطعمنا لحما؟ شو عم يعملوا هدول؟ عم يرجعوا لورا، عم يتذكروا أرض مصر. ولاحظوا أحبائي أنه ذكرياتنا من الماضي دائما هي ذكريات انتقائية، يعني بتتذكر اللي بدك وبتنسى اللي بدك. لاحظوا، نسيوا أنه أرض عبودية، كانوا مستعبدين يشغلون مثل الحيوانات، لا بل أقل من الحيوانات. قال: قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا. طيب والمن والسلوى يلي الرب عم بأمنه يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم، هذا شو ده عم تدفعوا ثمنه؟ تذكرنا الذي كنا نأكله في مصر مجانا، والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم. والآن قد يبست أنفسنا، ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن. وأما المن فكان كبزر الكزبرة ومنظره كمنظر المقل. مش عاجبون. تذكرنا، راحوا لورا. وكم من المؤمنين هم كهذا الشعب، أسميهم مؤمنين الكرات والبصل والثوم. يعيشون على اختبارات الماضي. بتسألوا شو آخر اختبار اختبرته مع الرب؟ ما في اختبار جديد. بينما يجب أن يكون عندنا اختبار في كل يوم. بخبرك قصة عملها 30 سنة. مؤمنين الكرات والبصل والثوم هم المؤمنون الذين يريدون أن يعيشوا من دون اختبار حيوي للعلاقة مع الله. اختبار يومي للعلاقة مع الله. اختبار فاعل للعلاقة مع الله. بتطلعوا بالماضي. انتم بتعرفوا هذا النوع من المؤمنين يعيش في الاتجاه المغلوط. اذا انت عم تطلع لورا ما فيك تمشي لقدام. لانك اذا حاولت ان تمشي وعينك تتطلعان في الاتجاه المغلوط ستصطدم بالحائط. لكن عندما تنظر الى الامام ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله، هذا الاكمال هو اكمال يعني التقدم الى الامام. عندما تنظر الى المسيح عينيك على المسيح، ساعتها لا الكرات ولا البطيخ ولا البصل ولا الثوم، انت تنظر الى المسيح والى ما اعده لك لكي نصير مشابهين صورة ابنه. قال أنسى ما هو وراء. ما بضل الآن بالماضي، لا بالمنيح ولا بالوحيش. أتركه ورائي، أنساه، لأن الماضي يقيد، الماضي يحدد، الماضي يلزمني بالنظر إلى الاتجاه المغلوط، أن أمشي عكس السير. بينما الرب يدعوني إلى التقدم إلى الأمام، أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. بدي أمشي لقدام. وهون عم بيحكي عن الهدف، عن الجائزة الجعالة، وهذه الجعالة تتطلب تحركا على صعيدين. هو يتكلم عن دعوة الله العليا في المسيح العليا، إذن هناك تحرك عمودي، والامتداد إلى ما هو قدام هو تحرك أفقي. فالمؤمن يتحرك على صعيدين، في العلاقة مع الله والعلاقة مع الآخرين، في تنمية العلاقة مع الله وفي تحقيق أهداف الدعوة الإلهية. هيك بتصير تشبه المسيح. مثل ما المسيح كان يعمل، كان يثابر على علاقة راسخة واضحة مع الآب، وكان يضع عينيه نصب أورشليم. ليه؟ لأن كان في عنده هدف بده يحققه. والتقييم صدقوني هو الذي يساعدنا أن نحدد هذه الأمور. بدك تقعد، بدك تفكر، بدك تشوف حياتك الروحية صارت وين، شو عملت كل هالسنين في الإيمان، شو حققت وشو لازم تحقق من خلال عمل المسيح في حياتك. وبولس كمان ما بيحكي بس هون عن هذا الموضوع هيك بشكل سطحي، هو يتكلم عن موضوع هذا الامتداد وهذا العمل الإلهي في الحياة. مش بس إنه مكلف، هناك تحديات، هناك صراعات سنخوضها. يعني بولس عم بيحكي هون وكأنه هناك حرب، ونحن بنعرف إنه في حرب، نعرف إنه في حرب، نعرف إنه في حرب روحية. مشان هيك برسالة أفسس إصحاح 6 قال، لأنه مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء والسلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الجر الروحية في السماويات. عم بيحكي عن معركة على عدة أصعدة كلها يسيطر عليها العدو الرئيسي هو إبليس، بس عم بتحارب أفقيا وعموديا في كل اتجاه. هناك ضغوطات لكي تمنعك عن التخلي عن الماضي، ولكي تمنعك عن الامتداد إلى قدام، ولتمنعك عن أن تصير مشابها صورة الابن. هيدي بتضر كتير لإبليس. فإذن كل المعركة هي في هذا الاتجاه. هو يتحدث هنا عن المثابرة. أنسى أمتد، بدي ثابر، مش بنسى لنهار واحد وأمتد لنهار واحد، لكن هناك مثابرة مستمرة لكي أصل إلى هذا الهدف. لكن أقل عقبي ألا شيء بفركشنا بيوقعنا بزعلنا بيبعدنا. وهذا طبعا كله يلعب لكي ينجح خطة إبليس. أنسى ما هو وراء أمتد إلى ما هو قدام. مختصر الحديث، أحد المغنين المؤمنين ومرنم كان يريد أن يتزوج، بس شروطه كانت قاسية في الزواج شوي. كان بده إياها بنت مؤمنة وبنت حلوة. فيك تلاقي بنت مؤمنة وفيك تلاقي بنت حلوة، بس إنك تلاقي اثنين سوا كان يلاقيها صعبة. لكن في النهاية الله من عليه بالزواج من فتاة مؤمنة جميلة، بس سبحان الله الله ما بيكملها مع حدا. كان عنده مشكلة بصوته، كل ما تحكي وخصوصي لما بتنفعل في الكلام كان صوته يصير مثل واحد عم بيزيزي، وهو مسكين يعني يتكهرب كله سوا، وخاصة إذا في ناس بالجلسة قاعدين معه يعني يحس حاله عم بيتخزق. في النهاية من بعد ما استشار قسيسه راح واتفق معه على اتفاق، قال له لما نكون قاعدين بمجتمع بدي منك تعملي هالشي، بس تشوفيني اني نخيت راسي وحطيت ايدي على دقني وبلشت حك بدقني، اعرفي انه صوتك وصل للحد المزعج. القصة صحيحة. وكم من المرات من بعدها تكون هيدي الصبية عم تحكي ومن فعلي وصوتها عم بزيزي وجوزة يعمل هيك ويبلش يحكي بدأنه، فجأة بنص الجملة مرات بنص الكلمة ينزل صوتها يوطى الصوت. هيدا مغزى الوعظة اليوم، مش انه الستات يوطى صوتهم لا، ولا انه رجال يحكوا بدقونهم لا، لكن نخلي عيوننا على المسيح. لما منحط عينينا على المسيح أول كل شيء نرى نفوسنا على حقيقتها، فنستطيع أن نقيم حالتنا الروحية بكل صدق وشفافية. عندما أضع عيني على المسيح، إذا أنا عم بعمل شيء غلط، عم بعيش بالاتجاه المغلوط، عم بعيش على الماضي كتير من اختبارات إيجابية أو سلبية، وجه المسيح نظرة المسيح تصحح هذا. إذا حطيت عيني على المسيح راح شوف صفاته وحياته وتعلم منه أكثر. هذا ما نحن مدعوون لأجله في السنة المقبلة أحبائي. وعلامة النجاح بآخر السنة، لما بتوصل بآخر السنة وبتعمل تقييم قديش أنا السنة صرت أفضل في التشبه بالمسيح. الرب ما يسمح انه حدا منا يكتشف انه ما تحسن ولا تقدم، بالعكس تراجع لورا لكي نصير مشابهين صورة ابني. لست احسب نفسي اني قد ادركت، لكن افعل شيئا واحدا، انسى ما هو وراء امتد إلى ما هو قدام من أجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح. نصلي.